قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مكث الصليب الأحمر الدولي قرابة 9 أشهر يتحايل على مصر لتسلم إسرائيل جثة طيار إسرائيلي يسمى موردخاي في مقابل أن تحصل مصر على 5000 ضابط وجندي مصري مأسورين في إسرائيل، ومصر اللي بترفض. وكان ضمن هؤلاء الأسرى أخي الشيخ ياسين عبد العليم اللي كان عضو في مجلس الشعب عن التيار الإسلامي 87. مكثنا 9 شهور يتحايل الصليب الأحمر الدولي على مصر لكي توافق على تسليم جثة طيار إسرائيلي في مقابل أن تحصل على مش جثة 5000، على 5000 جندي وضابط مصري لدى إسرائيل، ومصر اللي بترفض. جثة الطيار أغلى من 5000. طب هذا مثال قديم قد لا يعلمه كثير من الشباب. ألم تبادل حماس في غزة أسير إسرائيلي يسمى شاليط بكم بادلته مع إسرائيل؟ بكم؟ 1250 في المرحلة الأولى، وحماس اللي كانت رافضة، وقبلها حسن نصر الله بادل 2 أسرى بآلاف الأسرى. طبعا هتقول لي ده نجاح للدبلوماسية المصرية انها بتاخد 5000 مقابل جثة. هذا وإن كان نجاحا إلا أنه يعكس من ناحية أخرى كيف كرامة الإنسان في إسرائيل وكرامة الإنسان في مصر. حوادث السيارات اللي بتستنزف دماء 10000 سنويا في مصر، ولا سائل ولا مسؤول، كفالة 50 جنيه ويروح وانتهى الموضوع. كأن دماء الإنسان المصري لا تساوي شيئا عند النظام السابق. فأول شيء يجب على مجلس الشعب القادم أن يتصدى له عودة الكرامة إلى كل مصري في المطارات وفي أقسام الشرطة وفي كل مكان على أرض مصر، حتى لا يهان المصري خارج مصر. ثانيا، التحديات التي تواجه مجلس الشعب القادم. تحدي المياه هذا تحدي أخطر من الاقتصاد، بسبب فشل النظام السابق عرضنا ونتعرض الآن لمشكلة خطيرة للغاية. كلكم يذكر أن مصدر مياه النيل ليست من مصر ولكن من أثيوبيا وبعض الدول الأفريقية، تسمى دول المنبع، ونحن دولة من دول المصب. الاتفاقية اللي عقدتها بريطانيا 1929 عندما كانت تحتل مصر أعطت مصر حصة من المياه 55 مليار متر مكعب. من كم شهر قبل النظام ما يسقط عقدت الدول الإفريقية، دول المنبع وبعض دول المصب، اتفاقية في عنتيبي بموجبها هيخفض حصة مصر 11 مليار متر مكعب. لم يتم تنفيذ الاتفاقية حتى الآن. ما هو الخطر في هذا الموضوع؟ يقول علماء المياه أن مستوى الفقر المائي، يعني نصيب الفرد من الماء اللي بيتوضأ به ويشرب منه، ونصيبه في الزراعة والصناعة وغيرها، إذا قل عن 1000 متر مكعب سنويا ينخفض متوسط الماء إلى حد الفقر المالي. نصيب الفرد المصري من الماء قبل تنفيذ هذه الاتفاقية المشهورة وصل سنة 2004 إلى 840 متر مكعب، يعني نزل عن مستوى خط الفقر المائي. تقول الإحصائية بسبب زيادة السكان في مصر تحتاج مصر من الماء إلى 84 مليار متر مكعب. الآن نصيبها 55 ومهدد بشيء 11 مليار، يبقى 44 مليار متر مكعب. ونحن بلد في الأصل بلد زراعي. اتفاقية نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة في منتدى سنة 2004 حذر من خطر تقسيم السودان، وقال ان تقسيم السودان اللي بتلعب فيه اسرائيل ايامها وامريكا خطر على الامن القومي المائي المصري. واول النظام ما كانش بيسأل في شيء، وكان يستضيف جون يارينج عنده في مقابل البشير، ويصرح سلفاكين اللي هو رئيس السودان الجنوبي الآن بأن اتفاقية الماء يجب أن تتغير، يعني كمان مش عاجبه عندهم رؤية حزب النور في مسألة الماء، وهي من أخطر المسائل. واحد، أن تتحسن علاقاتنا مع دول المنبع حتى يتم استغلال المياه الفاقدة. في أوغندا وحدها أحد مستنقعاتها يستنزف من الماء 20 مليار متر مكعب تضيع لا يستفيد منها أحد. في بحيرة فيكتوريا بيضيع 94 مليار متر مكعب. في بحر الغزال بيضيع 15 مليار متر مكعب. فإذا تحسنت العلاقات مع هذه الدول وتم ترشيد هذه المياه الفاقدة تزيد حصة مصر. أيضا من برنامج حزب النور في مواجهة هذه المشكلة إن احنا نرشد استخدام المياه، وأحد الأسباب اللي بتؤدي إلى ذلك استخدام الرش والتنطيط بدلا من الري العادي اللي احنا بنعرفه في بلادنا. يقول الفدان طبقا للري العادي بيحتاج إلى 8000 متر مكعب سنويا، الري بالتنقيط يحتاج من 2000 إلى 4000 متر مكعب. يبقى ده بند من البدود الأساسية. أيضا علينا أن نلجأ إلى إعادة معالجة مياه الصرف الصحي لكي يتم استخدامها في الصناعة والزراعة حتى نتفادى هذا الخطر العظيم وهو خطر الماء. هذا تحدي وهذه رؤيتنا إن شاء الله عز وجل، لأن كثير من الناس مش واخد باله أن الحرب القادمة هي حرب المياه اللي بدأت تلعب فيها إسرائيل وأمريكا من سنين في أثيوبيا وفي السودان وفي غيرها. نعم. التحدي الثاني يا إخوان ضعف البحث العلمي. نحن دولة أو نحن نظام أول آية نزلت فيه اقرأ أي دولة العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون؟ الضعف اللي قال عليه المهندس محمد إنما هو راجع لعدم اهتمام النظام بقضية التعليم والبحث العلمي. هل تعلم أن البحث العلمي في إسرائيل وهي دولة صغيرة 5 مليون وإحنا 85 مليون، ميزانية البحث العلمي في إسرائيل تمثل 4.7% من الناتج القومي الإجمالي، يعني 47 من 1000. ميزانية البحث العلمي في مصر 2.1%، يعني 2 من 1000 مقابل 47 من 1000. تقول الإحصائيات أن ميزانية البحث العلمي في إسرائيل ثلاثة أضعاف ميزانية البحث العلمي في العالم العربي كله. في برنامجنا في حزب النور أن يتم تخصيص المبالغ الكافية للتعليم وللبحث العلمي، لأن بدون بحث علمي لا تقدم تقني ولا إداري ولا اقتصادي ولا زراعي على الإطلاق. التحدي الثالث يا إخوان هو التحدي الاقتصادي. نحن وأنتم ومجلس الشعب القادم يواجهه تحدي خطير للغاية. هذا التحدي الاقتصادي فروعه كما يلي: أولا، حجم الديون التي على مصر الآن 1500 مليار جنيه، وأنا بتكلم في تزمنت وهي قرية رائدة في التعليم ومستوى التعليم، كل واحد منهم يعرف أن المليار 1000 مليون. البلد عليها الآن طبقا لإحصائيات البنك المركزي بسبب لجوء النظام السابق للاقتراض المحلي من البنوك وصناديق التأمين والمعاشات عشان يسد عجز الموازنة العامة، اقترض النظام من سنة 1990 داخليا 1250 مليار جنيه، ومن الخارج ما يزيد عن 40 مليار دولار، أي حوالي 240 مليار جنيه، ليصل حجم الدين كله إلى ما لا يقل عن 1500 مليار جنيه على مصر. فوائد هذه الديون سنويا، اقرأ تقرير البنك المركزي، الدولة تدفع فوائد لهذه الديون سنويا 1/3 الموازنة العامة للدولة. بتدفع الدولة 100 ألف مليون جنيه، 100 مليار فوائد الديون فقط، ولم تسدد من سنة 1990 ولا مليم من أصل القرض. بتسدد الفوائد بس، بتسددها منين؟ تصدر أذون خزانة وسندات تنمية اللي هي أدوات الاقتراض، وتاخد من طاقية ده تلبسه ده. يعني لسه عصام شرف البنك المركزي بيصدر الآن من كام يوم 5.5 مليار جنيه سندات تنمية محلية وأذون خزانة بتقترض الدولة لسه من كام يوم، لكي يرث عنا الجيل القادم أثقال يحاسبنا نحن الآن ربنا عز وجل عن هذه الأثقال. الجزء الثاني من المشكلة الاقتصادية يا إخوان هو معدل التضخم السنوي، وأنا برضو في تزمنت التي نسبة التعليم فيها تفوق أي قرية، يعلم المتخصصون فيها أن معدل التضخم هو تآكل القيمة الشرائية للنقود بسبب ارتفاع الأسعار. يعني مرتب السنة دي بيشتري سلع، السنة الجاية بيشتري سلع أقل بسبب ارتفاع الأسعار. عارف معدل التضخم المنشور كم في المية؟ 25% سنويا. يعني قيمة الدخل الحقيقي للفرد بتنخفض بمقدار الربع سنويا. دخلك الحقيقي اللي هو مش النقدي، لا، الدخل الحقيقي اللي هو بكم تشتري من الدخل النقدي سلع وخدمات، ينخفض سنويا بمقدار 25% بسبب ارتفاع الأسعار. التحدي الاقتصادي الفرعي الرابع هو البطالة التي ملأت أركان مصر. 10% وما يزيد، هذه إحصية من سنة 2004، من أبناء مصر متعطلين عن العمل، وحتى اللي مش متعطلين خريجي كليات التجارة والحقوق يعملون في بيع الخردوات في شارع الجبالي. والبطالة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة الكل يعرفها تماما. أيضا من المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا هو ارتفاع مستوى الفقر. إحصائية الأمم المتحدة تقول أن 49% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر. 49% يعيش تحت خط الفقر. لماذا؟ لأنه الموارد بتاع أي دولة بتنقسم نصفين، مش نصفين يعني على التساوي، تنقسم قسمين. قسم يحصل عليه أصحاب رأس المال اللي هم رجال الأعمال اللي أصحاب رأس المال، وقسم يحصل عليه أصحاب العمل يعني العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والفلاحين اللي هم مش ملاك. سنة 89 تقول إحصائية، الإحصائية اللي موجودة في المنتدى أعضاء هيئة التدريس سنة 2004، تقول إنه سنة 89 كان الدخل القومي في مصر مقسم إلى 48.5% يمتلكها أصحاب العمل اللي هم معظم الشعب المصري، و51.5% يمتلكها أصحاب رأس المال اللي هم رجال الأعمال. تقول الإحصائية إنه سنة 95، الكلام ده سنة 89، تقول الإحصائية إنه سنة 89 أصبح نصيب رجال الأعمال في الدخل القومي المصري 71.5%، بينما يمتلك سواد الشعب اللي هو الطبقة العاملة والفلاحين يعني غير أصحاب رأس المال 28.5% من الدخل القومي. هذا يتوافق مع ما نشرته الأمم المتحدة في إحصائيتها الأخيرة، قالت أن النظام الاقتصادي القائم على الفائدة والنظام الاقتصادي القائم على حرية رأس المال دون حدود أدت إلى أن 20% من سكان الأرض يمتلكون 80% من موارد الأرض، و80% من سكان الأرض يمتلكون فقط 20% من الموارد. إحنا عندنا سنة 95 الطبقة العاملة والفلاحين أي غير أصحاب رؤوس الأموال يمتلكوا 28.5% من الدخل القومي المصري، وطبقة رجال الأعمال بيمتلكوا 71.5%. أيضا لو تنظر إلى مصر الآن، أي دولة اقتصاديا عبارة عن ثلاث مستويات أو طبقات، طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة دنيا. الآن الشعب المصري يعيش بطبقتين فقط، طبقة عليا وطبقة دنيا. الدولة لجأت من عدة سنوات تدي علاوة اجتماعية 30 جنيه حد أدنى وهو إلى آخره في عيد العمال، وتمول العلاوة الاجتماعية من الطبقة الوسطى، ترفع سعر البنزين، ترفع مش عارف إيه، اللي هي الطبقة الوسطى اللي عنده عربية مخلخلة وماشي بيها، وترفع رسوم السيارات والترخيص عشان تمول العلاوة الاجتماعية. فأدى هذا إلى أنه أصبح عندنا طبقتين، ولا توجد طبقة وسطى الآن في مصر. طبقة عليا تملك المليارات من رجال الأعمال وبعض العاملين في الحكومة اللي بيأخذوا دخل شهري. الإحصائية تقول من مدة من 3 سنين أنه يوجد في مصر 1000 شخص يحصل كل منهم على 1,000,000 جنيه شهريا. 1,000 شخص بياخدوا 1,000,000 في الشهر، والحد الأدنى قد ينزل إلى 200 جنيه، وربما بعض الناس لا تأخذ لا 200 ولا غير. متوسط دخل الفرد في مصر طبقا لبيانات الأمم المتحدة 2 دولار يوميا، يعني حوالي 12 جنيه. وطبعا ده المتوسط، مش معناه كل واحد بيملك 2 دولار، لا، ده المتوسط بياخد الدخل الأعلى والدخل الأدنى ويقسم على عدد السكان، يعني في ناس ما بتاخدش لا دولار ولا 2. هذا حالنا. الاحتياط الاستراتيجي من الدولارات الموجود في الأمة في موجود في البنك المركزي، تعرف انخفض من 36 مليار إلى كم؟ إلى 21 مليار. عارف الخطورة في كده إيه؟ يقول لك الاحتياط الاستراتيجي في علماء الاقتصاد لا تلجأ الدولة إليه إلا في حالات الكوارث، زي واحد شايل عنده مبلغ من المال يقول ما جيش عنده في الظروف العادية، ده لو حصل لا سمح الله حادث لولد محتاج لعملية جراحية، حصلت حالة وفاة، يعني لا يأتي إليه إلا في الظروف الاستثنائية. الاحتياط الاستراتيجي بتاع مصر من الدولارات قيمته أو أهميته 3 حاجات. إن الدولة عندما ينخفض سعر صرف الجنيه المصري، لأن الجنيه عبارة عن سلعة أمام الدولار والين واليورو والاسترليني، إذا زاد الطلب على الدولار أو على العملات الأجنبية أنت بتشتري الدولارات بجنيه مصري، فإذا زاد الطلب على الدولار بتشتري الدولار بدل 5 جنيه تشتري بسبعة وثمانية، فتنخفض قيمة الجنيه وتزيد الأسعار. فالدولة بتستخدم الاحتياط الاستراتيجي في أنها تعمل توازن في سعر الصرف، يعني لما يجي الناس تتكالب على الدولار خوفا على الجنيه قيمته تقل، تنزل الدولة بجزء من الاحتياط الاستراتيجي تزود عرض الدولارات الموجود في السوق، فيبقى العرض يتوازن مع الطلب وما ينخفضش سعر الجنيه، يبقى الجنيه يمسك نفسه. ده أحد الأسباب الخطيرة للاحتفاظ بالاحتياط الاستراتيجي. أيضا الاحتياط الاستراتيجي هو أمان، بيسموه حد الملاءة، حد الملاءة للدولة. بمعنى إيه؟ لو أنت رحت الواحد قلت له اديني 1000 جنيه، بتنظر إلى هذا الشخص عنده أرض عنده عقارات بس ما عندهش سيولة، فبتأتمنه تقول والله ده عنده قدرة على السداد فبتديله 1000. لو هو ما عندهش الحاجات دي تديله ولا تتردد؟ أتردد. فالدولة لما تيجي تضطر للاقتراض الخارجي تقترض بسعر فايدة، سعر الفايدة يزيد كلما كان حد الأمان اللي هو الاحتياط الاستراتيجي منخفضا. يعني الاحتياط الاستراتيجي في البنك المركزي بيخليك تقترض من الخارج بسعر فائدة أقل، فإذا انخفض الاحتياط الاستراتيجي عندما تلجأ للاقتراض إما أن ترفض الدول المقرضة أو توافق على إقراضك بسعر فائدة أعلى. هذا هو إخواني الكرام. التحديات الاقتصادية خطيرة وعديدة، ولكن نظرا لظروف البرد أنا هذكر ماذا تؤملون في حزب النور. نحن لنا برنامج اقتصادي طويل الأجل وبرنامج اقتصادي قصير الأجل. قصير الأجل إزاي بفضل الله نرفع من مستوى دخل المواطن خلال فترة قصيرة، لأن البرامج الاقتصادية يقول علماء الاقتصاد برنامج الاقتصادي إنشاء مشروعات و إلى آخره يحتاج إلى وقت طويل، لكن في الفترة العاجلة نعمل إيه؟ أول شيء هنعتمد على خطة تعتمد من حاجتين: إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء بما يؤدي إلى رفع مستوى دخل المواطن العادي وامتصاص جزء من البطالة دون أن نوفر موارد إضافية. من غير ما نقول موارد إضافية تيجي منين، لا، من الموارد الحالية. كيف يتحقق ذلك؟ أول شيء قفل أبواب الفساد المفتوحة على مصراعيها حتى الآن. تقول الأمم المتحدة أن مصر وتونس من أعلى دول العالم في حيث الفساد المالي والإداري، وإحنا عايشين في مصر. مش محتاج أدي أمثلة، لكن هدي أمثلة بسيطة. شركة المراغل الموجودة، الغليات الموجودة في المعادي، الشركة دي اقرأ المنتدى بتاع نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة سنة 2004، هذه الشركة لها 31.5 فدان على النيل مباشرة أمام منطقة مانيا الشيحة. 31.5 فدان الأرض بس قدرت سنة 2004 ب 390 مليون دولار ثمن الأرض. بيع المصنع بأرضه وتجهيزاته وكل ما فيه ب 15.6 مليون. 31.5 فدان على النيل سنة 2004 تمنهم 390 مليون دولار. المصنع بأرضه وتجهيزاته وكل ما فيه بيع ب 15.6 مليون دولار. فندق ميريديان قدر سنة 2004 ب 185 مليون دولار، بيع ب 75 مليون دولار. مدينتي مش هتكلم فيها لان كلكم تسمعون ما حدث بالنسبة لمدينتي، عمر فندي 800 مليون دولار جنيه، فرع واحد في القاهرة يساوي 1000 مليون. اتفاقية الغاز مع اسرائيل اتفاقية الغاز مع إسرائيل. أنا أقول كلام بقى ليس جديدا على الناس. سمعت وكيل وزارة البترول وهو يشهد منذ حوالي شهر على سامح فهمي في محكمة الجنايات وزير البترول الأسبق قال بالحرف الواحد: لقد أنذرتهم أن الاتفاقية دي هتضيع على مصر سنويا 10 مليار دولار فرق سعر. يعني بيع الغاز لإسرائيل بأقل من ثمنه الحقيقي بكم؟ ب60,000,000,000 جنيه. وقال نفس الشاهد، وفيه اتفاقيات أخرى غير إسرائيل، الأردن وغيرها، بتضيع على الاقتصاد المصري 40 مليار جنيه. يعني بيضيع في اتفاقية مشبوعة من الاقتصاد المصري اقتصادنا وأكلنا وشربنا 100,000,000,000 جنيه. حسين سالم قال وكيل الوزارة، حسين سالم اللي تبنى هذه الاتفاقية المشبوعة مع حسني مبارك عملت يوميا 3.5 مليون، 3.5 مليون. حسين سالم أيضا. يبقى أول شيء لابد من قفل أبواب الفساد. عندنا 400,000 جندي مركزي رباهم النظام السابق لقمع المظاهرات للمحافظة على كرسي. تقول وزارة الداخلية من سنين أن جندي الأمن المركزي بيكلف الدولة سنويا 3,000 جنيه. 3,400,000، 12,000,000,000 بتضيع على جنود الأمن المركزي لقمع المظاهرات. الآن نحن أصبحنا في حرية والمظاهرات حق لكل مواطن. على مجلس الشعب القادم أنه يصرح هؤلاء الجنود، دول مش موظفين، ده مجندين، يصرح هؤلاء الجنود هيوفر 12 مليار جنيه سنويا. على مجلس الشعب القادم إذا طبق هذه الرؤية يخفض الحد الأعلى للأجور من 1,000,000 فأعلى إلى 100,000. هذا سيؤدي دون إضافة موارد حقيقية إلى زيادة الحد الأدنى إلى 1,500 إلى 2,000 جنيه شهريا. مشروعات الإسمنت بيروح لها دعم طاقة، المازوت بيروح لمشروعات الإسمنت والمخابز 100 مليار جنيه سنويا، تلت الميزانية. الآن شركات الإسمنت بيعت للأجانب، فرنسا وغيرها، فندي للأجانب 100,000,000,000 دعم لطاقة. يجب على مجلس الشعب القادم أن يخفض هذا الدعم وإعادته إلى الدعم السلعي والخدمي العادي. الدعم العادي بقى مش دعم الطاقة، بيوزع بين الأغنياء والفقراء دون أن يميز بين الغنى الفاحش وبين الفقر الشديد. على مجلس الشعب القادم أنه يعيد يعمل سياسة لإعادة توزيع الدعم بما يميز بحق بين الفقراء والأغنياء للقضاء على هذه الفجوة الفظيعة. أنا كنت بقول في المؤتمرات السابقة عشان أكون صادق، عندنا 1,000 مستشار جدد ليهم عصام شرف، مستشارين فوق سن المعاش بيعملوا في الوزارات المختلفة والمحافظات. الواحد بياخدوا 2 مليار جنيه سنويا، 2,000,000,000 جنيه. كنت بقول في المؤتمرات لماذا هؤلاء المستشارين نستغنى عنهم ونوفر عشرات الالاف من فرص العمل. الجنزوري جه من كم يوم بس بعد ما انا قلت، قال انها مش 2,000,000,000، مش 2 مليار، قال المستشارين دول بياخدوا 4 مليار، وقرر انه اول ما يتولى سيقوم بالغاء هذه العقود وتوفير هذه المبالغ الضخمة لتعود إلى ميزانية مصر. الكلام كثير والفساد عظيم. إخواني الكرام، عندنا حاجة اسمها الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة دي فيها مليارات، حتى بعض أنا ما أعرفش الرقم كامل، بس قرأت إن موجود في الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات والمحافظات اللي بيرتع منها كبار المسؤولين قالوا فيها أموال تسدد ديون مصر. كنا بنقول برنامجنا في حزب النور ان احنا ناخذ هذه الموارد الضخمه لتعود الى الميزانيه ونعمل نوع من الانعاش لمحدود الدخل. جه برضو الجنزوري من كام يوم قال انا عندي 500,000 واحد معينين على الصناديق الخاصه هيحاول يثبتهم لان في موارد ضخمه في الصناديق الخاصه. الرؤيه وليست احلام، فقط عندما يتمكن مجلس الشعب السابق من القيام بدوره الذي لم يقم به ابدا، وهو دوره في التشريع ومحاسبة الحكومة ورسم السياسة العامة للدولة، لو كان مجلس الشعب كان بيقوم بهذا الدور ما كانش حصل هذا الفساد الضخم، ولا كان حصل هذا الفقر الذي نعاني منه جميعا. على اي حال ده مختصر للخطة الاقتصادية، وعندنا خطة في تحسين موارد النقد الاجنبي اللي جاي من العاملين في الخارج وقناة السويس والسياحة. وبشركم ان موارد قناة السويس زادت بعد الثورة. قبل الثورة السنة اللي فاتت مباشرة كانت موارد قناة السويس 4.5 مليار دولار، بعد الثورة زادت بفضل الله الى 6 مليار دولار. موارد العاملين في الخارج وهي مصدر رئيسي للدخل الاجنبي للنقد الاجنبي، السنة اللي فاتت كانت مواردها 9.5 مليار، السنة دي زادت بفضل الله إلى 12.5 مليار. يعني الخير قادم إن شاء الله عز وجل، بس يفلح مجلس الشعب في الدين دول، بس قفل أبواب الفساد، استرداد ما أخذ من أصول مصر بغير حق. السياحة لنا فيها رؤية، مش زي ما الناس بتلبس علينا وتقول والله قابلني واحد وأنا بصلي معاه العشاء يقول لي أرجوك شوفوا السياحة اللي هتخربوها، قولوا هتعملوا فيها ايه، لانه الكلام كتير عن السياحة والمرأة والاقباط. ولذلك كل مؤتمر والله يعني نزيد ونعيد ماذا نفعل مع الاقباط، ونقول للناس يا جماعة السلفيون ليسوا مخلوقات عجيبة. السلفيون هم انا وانت. السلفي يعني من كان على ما كان عليه النبي واصحابه والتابعين وتابع التابعين، هذا هو السلفي. سلفي يعني اتبع منهج سلفنا الصالح، مش معناها ان انتم سلفيين واحنا غير سلفيين، هذا خطأ فادح. كل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم على سنة النبي سلفيون. فيقول لك السلفيون جايين هيقعدوا المرأة في البيت، جايين هيقطعوا ارزاق الناس في السياحة، جايين هيأذوا الاقباط. والله جاي الظهر النهاردة عشان تعرف التمييع والتدليس والغش والخداع والتضليل كيف وصل. جاي في برنامج اللي هو صباحك يا مصر، مش عارف انا اسمه صباحك يا مصر، البنت جايبه 2 من اقباط يعني جامدين، كل قضيتهم 10,000 واحد نصراني بياخدوا الان ترخيص من الدوله للهجره الى امريكا وانجلترا بعد نتائج المرحله الاولى، لان الاسلاميين جايين خلاص الاقباط دورهم انتهى في مصر. ده دخل الدكتور ياسر حماد، يسري حماد او ياسر حماد، نائب رئيس حزب النور، يتكلم مش عارف يتكلم بيقطعوه. طب هل احنا فعلا كده؟ هل انتوا دينكم يأمر بذلك مع الاقباط؟ لا والله، ديننا يأمرنا ببر الاقباط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هذا ديننا، بر النصارى وحمايتهم وحماية كنائسهم وحفظ أعراضهم دين نتعبد به لله عز وجل. فازاي يجي يقولوا الكلام ده على النبي محمد؟ احنا أتباع النبي وانت أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو الوقت يسمح، بل هغلس شوية، أقول لك قصة مشهورة لدى شبابنا وبناتنا كل الناس، قصة القبط الذي اشتكى إلى عمر رضي الله عنه لما ظلمه ابن عمرو بن العاص والي مصر، قصة يعلمها الدني والخاص. انظر إلى الحضارة الغربية اليوم وقارن بين هذا وذاك، حقوق الإنسان اللي بيتشدقوا بيها وحقوق المواطنة وما فعله عمر أمير المؤمنين. ألم يكن يكفيه أن يرسل خطاب تعزير أو توبيخ يوبخ فيه والي مصر عمرو بن العاص؟ كان يكفي. أرسل إلى عمرو بن العاص صاحب ابنه سافر من مصر إلى المدينة المنورة وأجلسه في مجلس الخبر أمام النصراني وبدأ يحقق وتأكد من ظلم ابن والي مصر لهذا القبطي. ماذا فعل؟ ناوله صوته صوت سيدنا عمر بن الخطاب اداه للولد القبطي وقال له اضرب ابن الأكرمين. قصة كنا بندرسها في ابتدائي. فأشبعه ضربا فقال له أمير المؤمنين عمر عد بها على صلعة أبيه. قال يا أمير المؤمنين ضربنا من ضربنا. قال والله لو فعلتها ما منعناك، إنما فعل ذلك أي الغلام بسلطان أبيه. ثم قال قولته الشهيرة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فيا ملبسين على الناس، يا من تريدون صرف الناس عن الإسلاميين، دعكم من هذه القضية لأنها قضية فارغة ليس لها ثقل في الميزان، كلام فارغ. والمرأة طبعا، المرأة هي أمي وبنتي وأختي وزوجتي وخالتي وعمتي، هل ديننا يظلم المرأة ويرجعها العصر الحريم؟ لا والله، ديننا كرم المرأة ووضعها في مكانة لائقة وجعل منها القدوة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين إلى نهاية الآيات. أوحى إليها وحي هداية، وحي هداية مش وحي رسالة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كلمت الملائكة المرأة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى نهاية الآية. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، أعطى للمرأة ما لم تعطيها الحضارة الغربية اليوم، أعطاها حق إيه؟ حق تأمين الأعداء المحاربين اللي هو حق اللجوء السياسي، تمنحه المرأة في الإسلام. عندما فتح نبينا صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ماذا حدث؟ جاءته أم هانئ ابنة عمي أبي طالب قالت يا رسول الله إني أجرت فلانا وفلانا، يعني أدخلت فلان وفلان من المحاربين للنبي في جواري أي في حمايتي اللي هو حق اللجوء السياسي. ماذا قال النبي؟ قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هل هذا يظلم المرأة ويحقرها كما يقولون وعصر الحريم وهو إلى آخره؟ كلام فارغ. على أي حال حتى لا أكون مملا، نعم السياحة بيقول لي شيخ محمد، لكن السياحة يا إخوان المشكلة أن الناس بيروحوا الجامعة بتوع شرم الشيخ عشان ياخدوا أصواتهم أو يصرفوا أصواتهم عن الإسلاميين، يقولوا لهم ده الجماعة جايين يقطعوا أرزاقكم في السياحة. السياحة لها روافد أربعة. الرافد الأول هو السياحة الداخلية. عندنا سياحة داخلية، يعني نستطيع كما بيمشي من عندنا ناس إلى الخارج يسيحوا بره، يصيفوا بره، يقضوا شهر العسل في تركيا وغيرها. لو استطعنا بعون الله أن نطبق برنامجنا إن احنا نتيح السياحة الداخلية ونجملها ونزينها، بدل عشرات الآلاف اللي بيسافروا سنويا إلى تركيا لقضاء شهر العسل والتصيف هيصيفوا في مصر. يبقى هنا وفرنا مصدر أساسي من مصادر النقد الأجنبي اللي هو بيذهب إلى الخارج بسبب السياحة إلى الخارج، عندما تصبح مصر منطقة جذب لا منطقة طرد. هذا واحد. اثنين، السياحة التعليمية. السياحة التعليمية عندما كان الأزهر أزهرا، اسمح لي الشيخ محمد والإخوة خريج الأزهر، عندما كان الأزهر أزهرا بحق مستقلا عن الدولة كان يأتينا عشرات الآلاف من أفريقيا والخليج ليتعلموا في الأزهر. عندما كانت جامعاتنا جامعات قوية كان يأتينا طلاب الخليج يتعلمون عندنا في مصر. الآن ذهبت هذه السياحة بسبب الضعف الشديد في التعليم. وقال الأخ الكريم ما فيش جامعة مصرية طلعت من 500 جامعة الأولى على مستوى العالم ولا حتى رقم 500. فإذا طبق برنامج حزب النور بإذن الله ويعاد إلى التعليم شأنه وإلى الأزهر شأنه والبحث العلمي شأنه ستعود هذه السياحة. وأنا كل مرة بذكر أقول كنت مع الشيخ محمد بن عثيمين، كنت قريب من مسجده حوالي 10 سنوات، هو أنا قعدت 11 سنة في عنيزة، لكن هو مات رحمه الله قبل أن أنهي إعارتي بسنة أو سنة ونص. والله مسجده كبير قد قرية من قرانا كده، قرية يعني صغيرة شوية، فكنت بجد كل اللغات، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، أفغان وبنجلاديش ومصريين وسوريين، كل الديانات كل الجنسيات موجودة لتتعلم في مسجد الشيخ محمد بن عثيمين. كان هذا شيء مفرح، لكنه ينطوي على شيء آخر. هؤلاء كانوا يأتوننا أيام الأزهر، أيام الأزهر الأولى اللي بيحققها الناس المسنين 60 سنة فأكثر أو أقل. فعندما يطبق برنامج لاستقلال الأزهر الذي لا يقل أهمية عن استقلال القضاء والأجهزة الرقابية، سيعود الأزهر إلى حقيقته وسيرته الأولى، فتأتينا السياحة الأزهرية التعليمية إلى الجامعات وإلى غيرها. النهاردة بيروحوا يتعلموا في أمريكا وإنجلترا بكثرة بعد ما كانوا يتعلموا في مصر. عندنا النوع الثالث يسمى السياحة الصحية. مش فيكم كبار السن ألم يكن يأتينا الخليجيون ليتعالجوا في مصر في مستشفيات مصر عندما كانت مستشفيات بحق والأطباء طبيب حاذق بحق؟ والله وأنا في السعودية حتى الآن في جامعة الطائف بيسافروا يتعالجوا في سوريا والأردن، السوريين والأردنيون إخواننا، لكنه ينطوي على شيء آخر، على أن أصبحت مصر ليست جذابة من ناحية السياحة الصحية. فعندما يطبق برنامجنا إن شاء الله عز وجل، عندما تعود المستشفيات مستشفيات وليست كتلا خرسانية والوحدات الريفية والصحية، ويعود التأمين الصحي إلى كل الناس، ستأتي السياحة الصحية. الشق الأخير في السياحة هو السياحة، سياحة الشواطئ والمعابد والأشياء دي. هذا هو اللي بيخافوا منه الناس. أولا ما تخافش، لماذا؟ ثق في ربك عز وجل، ثق أن الله مش هتطبق شيء يرضي ربك ويأتي منه الشر أو الفقر. لماذا؟ لأن الله قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. المشركين أيام النبي خافوا من تطبيق شرع الله، قال هيمتنع عنا الطعام والشراب والتمر والشعير اللي بيجي لنا من هنا ومن هنا. عبر القرآن عن ذلك فقال وقالوا إن نتبع الهدى معك، انظر، وإن نتبع الهدى الشريعة معك نتخطف من أرضنا. رد عليهم ربنا عز وجل فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإحنا مش هنقطع هذه السياحة، فقط هننظمها إذا تمكننا، بحيث نحترم الهوية المصرية، الهوية الإسلامية. ما يبقاش السياح جايين ويختلطوا بالناس في شبه عرايا، لا، خليكي في شاطئ منعزل تعري فيه كيف تشائين، لكن عندما تختلطين بالناس يبقى في حد أدنى من الستر لإرضاء لله. اللي أمنا هاجر لما ودها سيدنا إبراهيم ووضعها في صحراء في مكة لا حياة ولا عشب ولا ماء، أمر من الله، هل جادلت؟ قالت له سؤال واحد، الله أمرك بهذا؟ مدام ربنا أمر يبقى ما فيش هلاك. قال نعم، ده المكان يهلك، مكان مخيف، لا فيه باقي. اللي بيروح يحج دلوقتي، تعمرت مكة ما كانش فيها الكلام ده كله، صحراء جرداء مخيفة جدا. الله أمرك بهذا؟ انظر إلى الثقة في الله. قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. تجري بين الصفا والمروة 7 أشواط عشان تشوف عشب ولا ماء. إذا بإسماعيل بنفس الثقة، بثقة أمنا هاجر في الله، يرقد برجله فينبع زمزم إلى يوم القيامة. بس ما تخافش من الشريعة. طب نعمل إيه في السياحة اللي هي بتخوف الناس دي؟ فقط تنظيمها لكي نحافظ على الهوية المصرية. وآخر كلمة هقول فيها، أن آخر كلمة،
أنا بس في عربية تويوتا
الطريق. نعم، جزاكم الله خير. صاحب سيد السيارة افسح الطريق للناس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا. فأقول إلى الكلمة الأخيرة، برضو مكررة ومعادة. أنا في عنيزة اللي تبع القصيم، معروف أن القصيم فيها علماء السلف، رحمة الله محمد بن عثيمين والشيخ السعدي قبله والسديس والشريم والمحيسني وغيرهم وغيرهم وسلمان العودة وغيرهم. كان العقد عندما تريد أن تذهب إلى جامعة في القصيم أو أي مكان، أحد بنود العقد أن تلتزم بقيم المنطقة، قيم ثقافة المنطقة. ثقافة المنطقة ما فيش واحدة بقى تمشي بالصكم ولا شعرها عرياني. أنا في الطائف دلوقتي بشوف البنات الفلبينيات ماشيين بشعرهم عرياني، لأن ما فيش البند ده مش موجود. لكن عندما كنت في عنيزة كان البند ده موجود في العقود، لأن علماء السلف هناك لهم هوية. والله كنت في مستشفى عنيزة كنت أرى الخبيرات الأمريكيات حاصلين على درجة الدكتوراه والاستشاريات في الطب يلبسون العباءة كاملة ما عدا غطاء الوجه، يعني ما قالوش ما نروحش، ما جوم مدام فيه هوية يحترمها. فما تخافش أبدا عندما نضع حدا أدنى، حد أدنى من الستر. فقط عندما تختلط السائحات بالبشر، مش مختلطة تروح مكان ما هي عاوزة في الشاطئ تفعل ما تشاء. آسف على هذا التطويل أو الإطالة، وأشكر لكم تجشمكم هذه الخطوات وتحملكم هذا البرد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلاب الأهلية من خاطر العقول، وقبل أن نكمل مؤتمرنا مع شيخنا يريد أن نحدث الفلاح المصري وشيخنا مرشح الدكتور مقعد فوري الفلاحين، وقبل أن نذهب إلى شيخنا في أسئلة كثيرة جدا بدأنا سنخلص ثلاثة مسائل إلى أن نتوقع بعض كلمة المشاهدين ونعتذر للشيخ على الفاصل. جاء إلينا مسافرا صالحا جزاه الله خيرا، وجعل أخواني وسائل في ميزان زمانه. فنخش عشان في سؤال يقول حضرتك كنت أعمل أعضاء الجهاز الوطني،
نعم،
هل عمل خش عشان في عضو المجلس الفني؟ نريد إجابة سريعة قبل أن ننتقل للشيخ.
نعم، بارك الله فيك. سنة 84 85 إلى 92 عملت رئيسا لمجلس محلي مركز بني سويف. ساعتها لم تكن هناك أحزاب ولا معارضة ولا شيء، وكنا بننظر إلى الإصلاح من الداخل أقرب من الإصلاح من الخارج. كنت لسه معيد في الجامعة، قعدت في مجلس محلي المركز، أنجزت بفضل الله ما لم ينجزه عضو مجلس شعب في بني سويف. أول شيء أخذت قرار في مجلس محلي المركز سنة 87 بإلغاء تراخيص الخمور بفضل الله. اثنين، حصلت على موافقة المحافظ على إلغاء الفوائد على المساكن الاقتصادية. ثلاثة، حافظت على تخصيص قطعة الأرض المخصصة لقاعة المؤتمرات، دار المؤتمرات في بني سويف. أربعة، إنشاء حديقة تسمى حديقة عبد السلام عارف. خمسة، كان الناس اللي بيخالفوا بالمباني في الأرض الزراعية، أنا كنت لسه صغير في السن، ما بيدخلوش مرافق ومياه لأنه خد حكم يسمى وقف دعوة، يفتكروا الناس القدامى، فما كانش يدخل مرافق لأنه ما خدش براءة. فكتبت مذكرة للمحافظ الجوسقي بالموافقة على إدخال المرافق، وقلت له إذا خد حكم نهائي بالهدم يبقى يهدم البيت كله بما فيه من مرافق. فوافق على المذكرة وعممها على محافظة بني سويف بالكامل. على أي حال، خلال هذه الفترة البسيطة دخلت المعركة الانتخابية مرتين، مرة سنة 84 وتبنيت معركة الحاج حسن جودة أنا والشيخ ياسين، ولم يكن في بني سويف ولا في منشط عاصم حد في الدعوة الإسلامية إلا أنا والشيخ ياسين، ولم يكن في كلية التجارة سنة 77 حد في الدعوة الإسلامية إلا أنا والدكتور فضل، وهو زميل من الإخوان الذي يكتب في النت كل يوم عن من هو شعبان عبد العليم. خط معركة 84 وحصل حسن جودة رحمه الله على أصوات في منشط عاصم وأبناء منشط عاصم موجودين لم يحصل عليها في بلد أخرى نسبة التصويت اللي ادته. أصلهم بيقولوا أنت دخلت معركة الإخوان سنة 87 لأن كان فيها الشيخ ياسين أخوك ونجح نائب. طب 84 وقفت مع مين؟ 87 دخلت نفس المعركة. سافرت سنة 92 رشحني المحافظ عضو مجلس محلي محافظة، كتبت له برقية أنا لم أرشح نفسي لا مستقل ولا على حزب. راح الأستاذ أبو الخير عبد العليم وأنت تعرفونه في تزمنت من ورايا سحب التلغراف، لقيت نفسي عضو مجلس محلي محافظة، والله لا أعرف مستقل ولا أعرف قائمة. قعدت في المجلس نصف سنة النصف سنة دي كنت كيدا لأي قرار غير موافق لشرع الله. كنت في منهجي وأنا صغير السن أطبق شرع الله في المجلس المحلي، كان رئيس المجلس تعرض قضية فيها حق وباطل، أقف وأتكلم، يعني مثلا يعرضوا قضية المياه أروح كده منتهزها فرصة للدعوة أذكرهم أقول لهم يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني أذكرهم بالنعمة. وقفت مرة في قضية كان المطلوب فيها التضييق على الدعوة الإسلامية، مدارس الدعوة، وقفت كالشوكة حتى لما استيأست قلت رئيس المجلس آنذاك أنا مسؤوليتي 1/84 لأنه كنا 84 عضو ومسؤوليتك 84/84. المهم بعد نص سنة من مجلس محلي 92 اصطدمت مع المحافظ غلوش بسبب برضو ميلي إلى قضية حق وهو حي الآن، فقلت لهم هذا فراق بيني وبينكم وخرجت من المجلس وروحت. قال الأستاذ أبو الخير حي يرزق سنة 92 في أول نصف سنة، قال لي المحافظ بيحبك، كان غلوش، عاوزين نشرب شاي معاه بالليل. قلت له لست بطلا في النهار ونعامة في الليل، والله لا أدخل مكتبه أقسم بالله. سنة 92 هي أول سنة في مجلس محل المحافظة، ما دخلت مجلس محل المحافظة ولا المحافظة إلا عام 2005 بعد أن عدت من القصيم علشان أدعي المحافظ لزواج بنتي باعتباره أستاذ في الجامعة الدكتور أنس جعفر وليس باعتباره محافظا. كل ما اطلع للمطار أنا بحكي بقى منكم بتدوني الفرصة للكلام، كل ما اطلع للمطار يحجز تصريح العمل بتاعي، أروح أمن الدولة عاوزين منك كلمتين، اتفضل. أنت تعاطفت مع الحج حسن جودة رحمة الله عليه، كان رجلا يعرف القيم أشهد بهذا وهو تحت التراب، تعاطفت مع حسن جودة سنة 84 وشاركت في قيادة معركة الإخوان سنة 87. كل السؤالين دول كل ما اطلع يأخروا تصريح العمل، يفضل لحد ما الطيارة تطلع ويقولوا لي معلش مصر لسه ما ردتش، ترد يا مصر ترد، واجي أجل الطيارة. كل ما ارجع في المطار كل زمايلي يروح يباتوا في بيوتهم إلا أنا، معلش أمن الدولة في المطار عاوزك، نفس الملف أدخل على أمن الدولة في المطار، تعاطفت مع الحاج حسن جودة سنة 84 شاركت في قيادة معركة الأخوان سنة 87. ما أنا ما حضرتش غيرهم، أنا بعد 92 مش موجود في مصر عشان الناس تاخد بالها من الموضوع. فضلت حتى ما زهقت. آخر مرة بقى جيت 2005 طلعت تاني الطائف سنة 2008، جاني رئيس وحدة تصريح العمل كان قريبي من منشط عاصم عقيلي، قال لي تصريح العمل هطلعه لك في نص ساعة، ساعة اتنين تلاتة راح متصل بي بالتليفون قال لي معلش تصريحك اتحجز في أمن الدولة. رحت أمن الدولة كان يوم الأربع والطيارة يوم الثلاث، قالوا معلش الكلمتين نفس الكلمتين، طبعا قالوا لي التصريح هيصلك قبل موعد الطيارة. جوم يوم الثلاث اتصلوا عن طريق وسيط قالوا أجل التذكرة لأن مصر لسه ما ردتش علينا. أخويا العمدة حسني رحمة الله عليه يعرفه أبناء تزمنت، تولى بعد والدي، والدي مسك 50 سنة بفضل الله عمدة محبوب من الناس، لما مات مسك العمدة حسني، مات من 4 أيام أو 5 أيام، مسك 10 سنين اللي هي في نهاية 78 إلى 88، انتهت مدة العمر دي، يفتح باب الترشيح يترشح لوحده 26 سنة، وإذا بتقرير أمن الدولة ده ليه 2 في الإخوان الشيخ ياسين والدكتور شعبان، قاعد 26 سنة. لما استيأسنا قالوا آخر حاجة هاتوا حد اسمه ما يلتقيش مع الشيخ ياسين والدكتور شعبان في الاسم الثالث اللي هو عبد العليم، فجبنا ابن عمي اسمه محمد صالح محمد عبد العليم ربما يكون موجود بيلتقي معنا في الاسم الرابع، يدوبك أفرجوا عن العمودية في منشط عاصم بعد 26 سنة. الحاج حسن جودة رحمه الله سنة 92 قال قلت له حاج حسن أخشى أن ينطبق علي قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، قال لي أنت بتخدم الدعوة أكتر منا خليك. وعلى الرغم من ذلك فارقت بعد نصف سنة من المجلس المحلي المحافظة. وعلى أي حال يا إخوان أنت يعني حتى لو 20 سنة أليست كافية؟ ده سيدنا موسى بيقول له فرعون مع أنه لم يحدث مني، لما قتل قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال له فعلتها إذن وأنا من الضالين. فبعيد بقى ان احنا نقول واحد بقى له 20 سنة كان في المجلس المحلي. طب واحد بس في مجلس الشعب يعمل مثل ده. طب انا غششك حاجة احلى من ذلك. طب انا كان مشرف على رسالة الماجستير بتاعتي الدكتور عاطف عبيد المسجون الان سنة 84 حصلت على الماجستير معه من 81 ل 85 وكنت دخلت فلته مرات عديدة. ما ترفع بقى علي قضية وتقول ان الراجل ده يشطب اسمه من الانتخابات ده كان مشرف عليه عاطف عبيد. عيب عيب هذا الكلام. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان ينقي مصر من الغبش والتضليل والغش والخداع. واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لإخواننا وأن يتقبل منا ومنهم صالح العمل. والحقيقة أن يعني البرد شديد. أنا أول واحد سقعت في المسألة دي أخد بالك. وطبعا أنا عارف أن أجسام الجماعة البحروية بتختلف عن أجسام الجماعة الصعيدة، صح؟ برضه احنا تبع الايه السمن اللي تعبان، انما الناس بتوع دلوقتي السمن البلد الاصيل، مش كده برضه؟ فانا بقى عايز اقول كلمتين واتوكل على الله. موافقني؟ اللي موافق يرفع ايده. موافقه لزهت والله يا اخي لزهت. ده انا يا الله ده انا قاعد بردت يا عم الشيخ محمد.
طبعا تكلم فضيلة الشيخ محمد مصطفى جزاه الله خير الجزاء وقد أحسن في كلمته. ثم تكلم أستاذنا الكريم الدكتور شعبان جزاه الله خيرا. ولعل الكلمات التي ستلي تكون نافعة، ولكن لي تذكرة بسيطة أهمس بها في أذني أهلنا في الصعيد. هذه التذكرة يا إخواني هي صفحة مطوية في تاريخنا في مصر. هذه الصفحة لا يكاد يعرفها كثير من الناشئة. هي صفحة حدثت في نهاية الثمانينات، في نهاية سنة 1988 وقف شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، وكان معه وبرفقته آنذاك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان معهما الشيخ صلاح أبو اسماعيل. وقف هؤلاء جميعا ومن حذى حذوهم ولف لفهم وطالبوا حسني مبارك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. وهنا حدثت إشكالية، وهنا حدثت إشكالية. ما هي هذه الإشكالية؟ أن الناس انقسموا إلى قسمين: قسم يمثل الكتلة الكبرى في مصر، تمثل تقريبا ما يزيد عن 80 إلى 90%، دول ماشيين خلف العلماء والمشايخ والعقلاء في مصر، وهم يقولون نعم لا نقبل حكما إلا من ديننا، صح ولا لا؟ جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا من القرآن. طب القرآن بيقول إيه؟ بيقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجبتوا الكلام ده منين؟ قال الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خلي بالك معايا. فالجماعة دول اللي هم من 80 لـ90% ماشيين كده وطلع شواذ. تصدر هؤلاء واحد اسمه فرج فود وفؤاد زكريا ومحمد خلف الله. فرق فودة ده كبيرهم الذي علمهم السحر، قعد يقول للناس شوفوا بقى أيامكم هتبقى سواد السواد، ولياليكم هتبقى أطران لو الإسلام حكم البلد. وقعد يكتب في الجرايد لن نقبل بالعودة إلى الظلامية، لن نقبل بالعودة إلى التخلف. يا عم الحاج فرق اهدى كده ووحد الله، يقول لك سيبك من الكلام ده، تقوم إقبال بركة تعمل مع حوار صحفي في كتاب اسمه حوار لا مواجهة، تقول له هل تقبل بأي حكم ديني؟ فيقول لها لا، لا أقبل بأي حكم ديني. قالت له لا تقبل به مطلقا؟ قال لا أقبل به مطلقا ولو كان البديل الحكم الاستبدادي. يا الله، ما قبلش به مطلق، ولو كان البديل الحكم الاستبدادي. قد بدت البغضاء من أفواهه وما تخفي صدورهم إيه أكبر. طب يا عم الحاج فارق أنت والرجال اللي معاك، ده ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. أم قال لك أصلا أنتوا فاهمين القرآن غلط؟ طب فهمنا أنت بقى يا سيد. قال لك ربنا له الخلق وليس له الأمر. أمال الأمر لمين؟ قال لك الأمر للشعب، ما اتفق عليه الشعب قبلناه، وما رده الشعب رددناه. طب ايه رأيكم بقى في الخبل ده؟ يرضي الله؟ طب الشعب دلوقتي بعد سنة 2011 بيشرب الحشيش إلا من رحم رب، فيطلع لك لما نعمل مظاهرة كده ونمنع الحشيش في البلد، فهيقوم طالع لك 10-15 مليون يهتفوا يقولوا الشعب يريد ترخيص الحشيش. يعني بسأل بس، ما خليك معاي احنا مع بعض. طب لو الشعب عايز يرخص الحشيش يا اخوان، بالإرادة الشعبية نرخص الحشيش ولا نمنعه؟ لو انت بتقول ما قبله الشعب قبلناه وما رده الشعب رددناه حتى ولو كان مخالفا لشرع الله، يبقى انت بمقتضى هذا لو كانت الخمستاشر مليون دول أغلبية هتعمل ايه؟ هترخص الحشيش، هتنزله على التموين، صح ولا لا؟ هيطلع لك عيال بتوع جامع قاعدين بقى كل واحد لازق له بيت، واخد بالك انت ازاي قاعد بيذكرها بالله كده تحت باطه؟ اياد بتعمل ايه اياد؟ يقول لك يا عم انتوا متخلفين. يا عم احنا في عصر الفيس والتويتر. طب يعني الحل ايه؟ مش فاهم. يعني اركن انت على جنب والقيم بتاعتك دي تركن على جنب، واحنا بقى نتحرك بقى كل واحد يشوف مزاجه بقى، ده يرضي الله؟ قال لك ابد، ده ما يرضيش الا شياطين الانس والجن. صح، رخر برضه هتلاقي شياطين الانس والجن كل شويه يطلعوا لك ينطوا لك كده زي الايه؟ زي النطيط اللي خلف ما ماتش. ففرق فودة ما ماتش، مش في رجاله وراه، واخد بالك؟ المهم فضلوا يزنوا من يزنوا يزنوا، وقال لك شوف بقى كل شويه بقى يطلعوا لك باب ايه؟ بملعوب. قاموا قايلين لشيخ الازهر اصل الشعب غير مهيئ لتطبيق الشريعه. مش بيقولوا كده دلوقتي برضه؟ فشيخ الازهر طلع اذكى منه، عمل استفتاء في 6 محافظات في جمهوريه مصر العربيه. واخد بالك؟ انتوا معايا يا جماعه؟ 6 محافظات دول كان منهم في الصعيد سوهاج وبني سويف، عشان تعرف ابوك وجدك عملوا ايه. فكان نص الاستفتاء هل تقبل ان تكون الشريعه مرجعية عليا للتشريع في مصر، تخيلوا تطلع النتيجة كام في الاستفتاء؟ مش 72.8، تطلع 96.8 بيقولوا نعم للإسلام. فلما عرف عمك الحاج فرج الفيلم ده قال لك أصل انتوا ضحكتوا على الناس ودينتوا الاستفتاء وقعدتوا تقولوا اللي مش هيقول نعم داخل النار واللي يقول نعم داخل الايه داخل الجنة، وقعدوا يزنوا في دماغ البشر، يزنوا في دماغ الناس، صح يا اخوانا؟ لا، يزنوا في دماغ البشر، حتى وقف شيخ الأزهر المحترم وقفة صدق لنصرة دينه، قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له احنا عايزين نعمل مناظرة علشان نبين ان انتوا بصمجيه ونخلي العقل الجمعي للشعب يكفر بيكم ويكفر بالفكرة الإسلامية. واتعملت المناظرة، وكانت أولى المناظرات في معرض اسمه معرض القاهرة الدولي. معرض ايه يا سيدي؟ خليك معايا، ما فيش حاجة لسه، خليك معايا، يعني ما فيش حد ولع حاجة. صليت على سيدنا النبي، كله يقفل موبايلاته ويركز معايا. صليت على سيدنا النبي. فراحوا عاملين مناظرة، المناظرة دي كانت فين؟ في معرض القاهرة. فين؟ الدو. فين بقى معرض القاهرة ده؟ في مدينة نصر ولا في مدينة نصر؟ يا سلام، المنصورة. ففي فرق بين النون والدال. مدينة نصر دي عند عم الشيخ محمد مصطفى في القاهرة، إنما منية النصر دي عندنا فين؟ أيوة، في البلد عندنا. ففي مدينة نصر دي بقى عملوا منصة زي دي، وحضر 30,000 مصري مسلم وغير مسلم، وقعد واحد اسمه سمير سرحان، عن يمينه المستشار مأمون الهضيبي والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم، وعن شماله أصحاب الشمال. قعدوا بقى دول يقوموا طرحين الشبه، ويقوم المشايخ على طول جايبين جوه. لا دول تبعنا، ما انا عارف. ايه انت ما انت شايف كل دقن ودقن يا عم الشيخ محمد، ده مجلس الشعب هيدور يا بولان. ايوه والله، صليت على النبي. طولت ولا خلص؟ خلص. انا بيني وبينك عايز اعمل كده بلا وجع قلب. صليت على سيدنا رسول الله. يعني المهم، الشبهه الاولى ايه يا سيدي؟ قال لك شوف، ده لو حكمونا هيورونا ليالي هباب، هيقيدوا حريتنا وهيخلوا ليالينا أطران، نرد ونقول زي ما العلماء والمشايخ ردوا، نقول الإسلام مع ضبط الحريات لا كبت الحريات. يبقى النهاردة الإسلام هيرشد الحرية. رقم اتنين، حرية مطلقة مفسدة مطلقة، صح؟ الرجل اللي قاعد كل شوية لك الحريات الحريات الحريات، هو ده برضه اللي بيطلع في آخر البرنامج ويقول لك نشكو من التفلت الأمني، نشكو من التحرش الجنسي، نشكو من البلطجة، صح؟ طب ما هو ده انتاج صنعتك، مش انت قاعد كل شوية تزن عليه حرية حرية حرية، فالواد افتكر البلطجة حرية والسرقة حرية والزنا حرية، صح؟ زي الحاجة علياء اللي طلعت صورت نفسها ملط على الفيسبوك، سمعتوا عنها؟ يعني حتى هنا في بني سويف وصل ده الفيس ده مصيبة. صليت على النبي. الولية قالت لك زي ما الرجال لهم حق يلبسوا وزي ما المنتقبات والمحجبات لهم حق ينتقبوا، انا ليا حق امشي على حل شعري. وراحت مصورة نفسها عريانة ملط، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبتقول نعم للحرية الجنسية في مصر. احنا بنسأل بقى الرجالة هنا اللي الصعيدة اللي دمهم حامي، ايه رأيكم في قلة الأدب دي؟ تقبلوها؟ تقبلوها؟ اللي يقبلها يرفع ايده عشان نطيرها له، مفيش اي مشاكل في ديمقراطية. اتكلم يا ابن الشعب. ادي واحد، ادي الديمقراطية يا سيدي، وادي الهبس والليبرالية اللي واجعين دماغنا بها. ويقول لك اصل السلفيين بيحرفوا الليبرالية، هي متحرفة خلقة. ادي واحد. الشبهة التانية ايه يا سيدي؟ يقول لك شوف بقى يابا، احنا مع الاسلام قلبا وقالبا. امال ايه بقى المشكلة عندك؟ المشكلة ان افراد معينين، الجماعة السلفيين او الجماعة الاخوان، هم اللي هيحكمون. فبسألك بقول لك تعرف ايه عن السلفيين؟ تقول لي اعرف ان هم بيقطعوا الوداء. تعرف ايه عن السلفيين؟ ان هم ركبوا الموجة. تعرف ايه عن السلفيين؟ اعرف ان هم بيكفروا الخلق وبيهدوا الاضرحة. تعرف ايه عن السلفيين؟ اعرف ان الاستاذ عمرو اديب رضي الله عنه طلع في برنامج القاهرة اليوم وقال لك السلفيين دول يعني هتخلي ليالي مصر وايامها سواد كحل، النهار اسود وبالليل كحل. ده اللي تعرفه عن السلفيين. أرد داني بقى صح ولا لا؟ مين السلفي؟ يا أخي شفت عمرو أديب ولي من الأولياء. أيوة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صليت على النبي بركاتك يا شيخ بطة يا زلا بطة. صليت على سيدنا الرسول. تعرف لي جدك اللي مات الحاج محمد الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه، تعرفه؟ ده اسمه بالنسبة لي ايه؟ سلف. وجدي جدي بالنسبة لجدي سلف. وجدين جدي بالنسبة لجدي جدي والامام الشافعي بالنسبة لجدين جدي ايه؟ سلف. وابو حنيفة بالنسبة للامام الشافعي سلف. وسيدنا الحسن البصري بالنسبة للإمام أبو حنيفة سلف. وسيدنا أبو بكر بالنسبة للحسن، وسيدنا النبي بالنسبة لنا. لهذا قال النبي لفاطمة وأنا لك خير سلف، والله يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الله، يبقى كلمة سلف دي في كتاب الله وسنة رسول الله. طب من السلف دول؟ قال لك صحابة النبي ومن تبعهم من الأئمة المتبعين ومن سار على طريقتهم وحذا حذوهم من غير إحداث أو ابتداع في الدين إلى يوم يبعثون. واخد بالك؟ يبقى على كده كل واحد ماشي على الكتاب والسنة يبقى اسمه ايه؟ سلف. واحد تاني ماشي مسقط بنطلون وقاعد يشيش على اول البلد في الغرز وبيصليش، يبقى سلف مين؟ شوشو. يبقى كل واحد في الدنيا دي له ايه؟ سلف. شوشو رضي الله عنه. واخد بالك انت؟ هي دي. طب يعني السلفيين دول ما بيقطعوش الودان؟ لا، كنت انا في قنه في جامعه الازهر عندي ندوه هناك بعد تقطيع الودان بيومين، فبقول لهم يا اخوانا انا سمعت ان في بلدكم هنا قطعوا الودان. قالوا ايه القصه دي؟ قالوا راجل بيقود بالدعاره واحنا دمنا حاني يا عم الشيخ، فطلعنا. قلت له يعني انتوا كنتوا قاصدين تقطعوا دانه؟ قالوا لا احنا كنا قاصدين نقطع رقبته. شفت بقى؟ طب اللي عمل كده الدقون؟ قال لك والله يا ابت ظلمتوا الدقون، ده 11 واحد 10 بلطجيه كل بشله وبشله، وواحد كان مربي ده. الكلام ده حصل يا شيخ؟ اه حصل يا شيخ. ادخل على الفيسبوك عندي هتلاقي مقطع اسمه فضيحة الإعلام في قطع الوداد. مين اللي قال الكلام ده؟ أهل قن. هذه حكاية قطع الوداد. طب حكاية تانية، انتوا بتركبوا الموجة. هقول لك غلط، ده احنا البحر يابا. موجة مين يابا اللي بنركبها؟ انت تعرف اللي بيقول الكلمة دي لم يشارك ولن ولما يشارك في إصلاح البلد، هو بيشارك في حاجة واحدة. في أيام الثورة الأولى جا دخل 45 مليار دولار مصر. ده مين اللي قال الكلام ده؟ المخابرات في المجلس العسكري قالوا القصة دي. 45 مليون دولار عايزين يعملوا إيه؟ قال لك دخلت لمنظمات المجتمع المدني. آخر تلاقي المكتبة أسست قدام جامعة كده، مكتبة ملهاش لازمة، والولا يدخله كان بيصلي وكويس وابن حلال، فجأة دماغه تلسع وفجأة يقوم واقف لك ويقول لك انتوا بتضحكوا على الناس وبتدخلوا الدين في السياسة، والقاعدة بتقول لا دين في السياسة ولا سياسة في ايه؟ في الدين. قاعدة كفرية يا خرابي والله العظيم. اه طب جبت الكلام ده منين؟ من القرآن. من القرآن. اه قال الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طب الشيطان هيضلهم بس؟ لا، ده يضلهم ويخلي الرجالة تشتغل. وإذا دعوا إلى الله والرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. المنافقين يطلعوا لك، هيطلعوا لك فين؟ يطلعوا لك بقى في الأون تي في، هيطلعوا لك في القهر اليوم، هيطلعوا لك في الحروق، هيطلعوا لك في اليوم السائع، هيطلعوا يفضلوا يزنوا على دماغ. أول ما ظهرت نتيجة المرحلة الأولى الناس كبرت قالت الله أكبر. أم قال لك وإحنا هنسيبكوا برضه؟ استغفر الله العظيم. حرب الفترة قال لك المرحلة الثانية والثالثة والله لنسقطكم، والله لنفضحكم، والله لنخلي الناس كلها تكفر بفكرة الإسلام. المشكلة أن الناس دي أغبية، لأنه ما بيحاربش شخص ولكنه يحارب الله. ربنا بيقول الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ها فسينفقون أنفقوها ولا لا؟ بينفقوها بالملايين ثم تكون عليهم حسرة. يا عيني المرحلة الأولى طلع من نخشيش مخهم ثم يغلبون، صح ولا لا؟ خايف من الإسلام ليه؟ يقول لك شوف بقى أصل الإسلام ده علاقة خاصة بين العبد ورب، احنا مش ما تفرضوش الإسلام. هو مين قال لك إن علاقتك الخاصة دي حد هيتجاوز؟ إنما في العلاقة العامة في الشارع دي علاقة خاصة ولا علاقة عامة؟ علاقة عامة. مشيت فيها صح هنقول لك جزاك الله كل خير وانت راجل مواطن صالح، مشيت فيها غلط في قانون صح. اتنين، ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في ايام، صح يا راجل؟ ده انت من عهد محمد علي العهد محمد حسن ايام هباب، ربنا يسترها. وخلي بالك انا ما بشتمش الدهر عشان ما يطلعليش عم الشيخ يقول لي اصل انت بتشتم الدهر، ما شتمتش الدهر خالص. امال ايه؟ انا بقول لك خلي بالك ده حاولوا ان فطر العيال تنتكس، فطر العيال تنتكس. حسبنا الله ونعم الوكيل، عشان يرى الحق باطلا والباطل ايه. لما زهقوا من الناس الطيبين الاكابر الطيبين بتوعنا ابائنا واجدادنا، قال لك سيبك من دول بقى، دول تربية عم الشيخ شعراوي واخد بالك والناس دي، وبعدين دخلوا على الشيخ حسان والناس الطيبة البركة دي. أمال ندخل على مين؟ ندخل على العيال الصغيرة إعدادي وثانوي وجامعة، دول نضمن ولائهم صح. فبدأوا يلعبوا في دماغ العيال. خايف من الإسلام ليه يا بتاع الجامعة؟ يقول لك هتعملوا إيه في المرأة؟ هتلبسوها؟ أمال ناويين إننا نقلعها هالمشاعر يعني؟ يعني نكتب في البرنامج الانتخابي لحزب النور إن شاء الله هنمشي النسوان عرايا في مصر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الولد بيقول لي يا شيخ انتوا ناويين فعلا تلبسوا الحريم؟ قلت له ان شاء الله بس واحده واحده، احنا يعني بالدعوه والدعوه. قال لي شوف انا موافق على كل حاجه الا النقطه دي. امال انا هبص على مين؟ العيال. عيالة. قلت له يا ابني ما انا فاهمك، ما هو انت دلوقتي لما نغطيهم هتفوق، فتبدا تفوق لمصلحتك وتنجح وتشتغل وما تبقاش بلطجي ولا على ابوك صح. انه طول ما النسوان عريان والحشيش مرخص والبنجو ماشي والترامادول موجود، انسه ان احنا نبقى دوله متقدمه، هنفضل دوله مستهلكه صح ولا كلامي غلط؟ خايف من الاسلام ليه؟ هتفرضوا علي نموذج ايران ولا نموذج افغانستان؟ لا هفرض عليك نموذج ايران ولا نموذج افغانستان. امال هتفرض علينا نموذج مين؟ نموذج سيدنا النبي صح. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خايف من الاسلام ليه؟ هتعملوا ايه في الفن؟ هتعملوا فيه ايه؟ الحنطور بيتحنطر وبحبك يا حمار. هتعملوا ايه في الحمار؟ نقول له ما خلاص ربنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال لك في فيت وفي دلوقتي حاجة اسمها العربية البرش، فهنسيب الحمار ونركب البرش. طب هنسيب الحمار ونركب البرش ازاي يا بشر؟ ان احنا نفوق يا أمة النبي، نفوق مش تبقى الأمة في ذيل الأمم. العيل هناك قاعد يعمل منتج واحنا اكبر واحد فينا مش عارف يعمل كبريت، قاعدين ناخد من كوريا ومن الصين حتى الكبريت. يا دي الخيبة صح يا اخوانا ولا لا؟ زين فوق. هتعملوا ايه في السياحة؟ هتمنعوا البكيني؟ كل شوية تطلع كل واحد مربي دقن، تصدق بالله لو حتى كان ناسي يحلق دقنه لمدة اسبوع ومطلعينه في التلفزيون، هتعملوا ايه في البكيني والخمرة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. خلوا صورتنا بره ان مصر دي كلها ما وراهاش الا خمرة وايه وبكين. كان نفسي تطلع تقول هتعملوا ايه في قصة مجانية التعليم؟ كان نفسي تطلع تقول الراجل الغلبان اللي بيقف 5 ساعات على رجله عشان رغيف العيش، هتعملوا له ايه في رغيف العيش المصدي اللي مليان مسامير؟ هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه للرجل الغلبان اللي طفحان المسكين علشان يسطر عياله صح ولا كلامي غلط؟ مش هي دي برضو مشاكل المواطن؟ هتعملوا ايه للناس الشباب اللي قاعد قدامي دي؟ هتشغلوه ولا هتطلعوا روحه ولا هتعملوا فيه ايه؟ انما احنا ما وراناش الا البكيني. انتوا شفتوا البكيني قبل كده يا اخوانا؟ ما وصلش البلاد. ان شاء الله بالاسلام ان شاء الله كل حاجه تتسطر، ان شاء الله نتسطر في الدنيا والاخره. تعملوا ايه؟ خايف من الاسلام ليه؟ اخر حاجه يقول لك اصل انتوا قاعدين تقولوا شعارات الاسلام هو الحل، الاسلام هو الحل. ايوه يا سيدي الاسلام هو الحل صح ولا لا؟ هتقدموا لنا برنامج ولا هتقعدوا تقولوا لنا خطب؟ انت فاهمين قصدي؟ يطلع لك واحد في التلفزيون يقول لك اصل انتوا بتستخدموا الشعارات الدينيه، بتلعبوا على عاطفه الناس. لا مش هنلعب على عاطفه الناس، هنشتغل ونستعين بالله ونتوكل على الله ونقوم حاطين برنامج. هو انتوا بتفهموا حاجة في السياسة؟ هو يعني كان بتاع الحزب الوطني نازل من بطن امه بيفهم في السياسة ولا بيتعلم؟ انما انت لو فضلت بره شايف منكر قال لك الختان بدعة ولا يجوز وطلعوا عم الحاج قال لك الختان حرام مش من الاسلام، وانت قاعد تنبح في زورك هنا في قرية واخد بالك ولا في بني سويف، انبح براحتك خالص وقول اللي انت عايزه وابقى قابلني صح. انما لما تبقى انت موجود هناك ان ما استطعتش ان تقف في وجه هذا التشريع المفسد هتقلل الفساد ولا لا؟ واحنا مش هنحلم. لما تبقى انت واخد مصنع خربان وعايز تدوره هتنجح في سنة ولا ممكن تقعد 10 سنين و15 سنة لغاية لما المصنع ده يدور ويبقى كويس صح ولا لا؟ يبقى لو قللت الفساد وكترت المصالح ونفعت الناس قدر الاستطاعة وأعدت لهم الأمن وحرصت إن أنا أبقى راجل حريص عليهم وخاف على مصلحتهم، دي مصلحة ولا لا؟ دي أبرز اللي بيتقال من شبهات. فضلوا 3 ساعات ونص الجماعة دول يطرحوا على المشايخ إيه؟ مثل هذه الشبهات. وبعد 3 ساعات ونص جاء عمك الأستاذ سمير سرحان وقال: وبعد نهاية هذه المناظرة التي امتدت إلى 3 ساعات ونصف فإني أختم هذه المناظرة بقولي: لقد فاز الإسلاميون فيها فوزا ساحقا، فكبر 30,000 مصر قائلين الله أكبر. وحصل سنة 2011 ما حدث في نهاية الثمانينات، وطلع دلوقتي ناس بيقولوا إن الحكم إلا، ما سمعتهاش كويس، أمر ألا تعبدوا، ودول الكتلة الكبيرة في الشعب صح؟ وطلع اللي حلق شعره واللي مزنبط شعره واللي عامل لي شعره كده شبه كفار قريش واللي بياكل لبانه واللي فتح صدره واللي لابسه ستريتش، تقول لك لا 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 لا، نريد المجتمع المدني، نريد دولة مدنية. اللي هي مدنية على أي مذهب؟ علمانية ولا ليبرالية؟ ولا علمانية بفهم ليبرالي؟ ما تضحكوش على الناس، ما تقولوها بصراحة. أنا بقول إن الحكم إلا لله صح؟ أنت بتقول مدنية، يعني إيه مدنية؟ متطورة متقدمة. ده احنا لازم ننافح علشان يبقى لنا مكان في الأمم، وهننافح عشان يبقى لنا مكان في الأمم بالخطب والشعارات ولا بالشغل والإنتاج صح؟ ما فيش دين على وجه الأرض عظم العلم ولا عظم العمل زي القرآن. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، إنما الناس بتستهبل. لو أنت بتقول مدنية متطورة إحنا مع التطور، مدنية متقدمة إحنا مع التقدم. يا راجل ده النبي عليه الصلاة والسلام أسس دولة في المدينة من فتات متناث لم يكن لها ذكر. الدولة دي خلت الرجل بتاع فارس يعملها على نفسه والرجل بتاع الروم يقول لهم حقكم علي صح؟ بقينا احنا علمانيين. كنا في عهد جمال عبد الناصر اسلاميين ولا علمانيين؟ وفي عهد السادات، ولو كان السادات الله يرحمه كان ارحم شوي، وجه عمك مبارك بركها خالص. بنسأل السؤال تقدمنا؟ ده احنا تأخرنا وتخلفنا وبقينا بناخد بالجزمة في كل بلد صح ولا لا؟ ابعت عمالتك كده حتى لدولة عربية، انت مالكش سعر صح؟ احنا عايزين ان احنا يبقى لنا سعر صح ولا لا يا اخوان؟ حقنا في الحياة يا راجل. ده الصين وكوريا بعد الحرب العالمية التانية كانوا تحت الصفر مالهمش لازمة صح؟ دلوقتي في سنة 2011 اسمهم النمور الأسيوية صح يا اخوانا ولا لا؟ النمور الأسيوية يعني يغولة عينك ايه؟ يغولة عينك ايه؟ عندنا هناك حمرة وفي رواية هنا خضرة، هي كده. خلي بالك لا مكان في العالم إلا للقوي صح يا اخوانا ولا لا؟ بس احنا بنقول عايزين دولة مدنية متطورة متقدمة صح؟ بس بالإسلام. عارف نتنياهو الرجل النتن ده؟ نتنياهو قبل ثورة مصر بسبع شهور يعلن يهودية الدولة. انت عارف يهودية الدولة يعني ايه؟ يعني دولة دينية، صح يا اخوانا ولا لا؟ دولة دينية مرجعيتها التلمود، دولة تلمودية. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، يعني نتنياهو يعظم ويرفع التلمود الكتاب المحرف المصحف ويقول هذا مرجعيتي، وأنا كمسلم أقول لا لا للإسلام لا. هختم بقى كلمتي عشان أقول لك إن هم أغبياء وهيفضلوا أغبياء. صدق بالله في جامعة القاهرة كلية تجارة مدرج العيوت، مش هقول لك أي كلية تانية ولا بتاع، ده أنا هديك رأس العلمانية في مصر، كلية إيه؟ كلية تجارة. ليه التجارة دي؟ أول لقاء بعد الثورة للدعاء شرفني الله تعالى أن أكون فيه، كنت بقول لهم مصر دي بلد رائد متقدم. مصر لما تقول نعم للاشتراكية كل البلاد اللي حواليها قالت ايه؟ اشتراكية. ومصر لما قالت نعم للديمقراطية الدكتاتورية كل البلاد اللي حواليها عملت ايه؟ نعم. ومصر لما قالت نعم للرأسمالية وجه عز وسرور قشطنه كل البلاد اللي حوالينه خلت شعوبها على البلاط، صح ولا يا اخوان؟ طب مصر لو قالت نعم للإسلام كل البلاد اللي حوالينا هتقول ايه؟ هتقول نعم للإسلام. وفقرة الأسئلة وقف لي ولد قال لي يا عم الشيخ علي سؤالي موجه ليك، قلت يا رب استر يا رب، كله قاعد ينزغني وانا قاعد اتكلم هناك، ما تتكلمش خايفين. قال لي انا ما بصليش وبشرب ومرتبط، قلت له انعم واكرم يا حبيبي. قال لي وهقول نعم للاسلام، فبقول له ليه؟ فقال لي علشان اخويا الصغير ما يطلعش زيي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أنا أقدم هذا النموذج لهؤلاء العلمانيين والليبراليين اللي يا عيني مكويين إن الإسلام والإسلامين انتصروا، بقول لهم بقالكوا سنين قاعدين تدخلوا على العيال الجنس والمخدرات عشان العيال دي فطرها تنتكس وتبقى معاكم، فالولد في جامعة القاهرة يقف يقول نعم للإسلام، وأنا بسأل بقى الناس هنا في بني سويف هيقولوا نعم للإسلام ولا نعم للعلمانية؟ ما سمعتهاش. لا كمان مرة بصوت عالي. هو دي مش بيقولوا رأي الشعب؟ ادي الشعب بيقول عايزين ديننا يحكمني، صح؟ الشعب بيقول لا حكم إلا الله، صح؟ ده الشعب. أول ما تطلع النتيجة وتبقى في صالح الليبراليين، أصل الشعب المصري شعب واعي، الشعب المصري شعب مفتح، أول ما تطلع وتبقى في صالح حزب النور أصل شعب غبي، شعب ما بيفهمش في الديمقراطية. الله، أنت فكرتني بعبد الله بن سلام، الراجل دخل وشهد شهادة الحق والصدق بين يدي سيدنا رسول الله ثم قال يا رسول الله إن يهودا قوم بهت فلا تنبئهم بخبر إسلام، فراح دخل مستخبي وراء الخيمة وجه اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا؟ طب اللهم لك الحمد. راح الرجل خارج قيل إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ما كدبوش خبر أرذلنا وابن أراذلنا أحيانا الصبيل. طب خد لك يومين حتى عشان الناس تلحق تنسى، إنما على طول نصب واحتيال، بس أنا عندي ثقة في الله ثم ثقة في الشعب المصري أنه لن ينصر إلا الإسلام. وعايز أقول لكم بعد لف ودوران في المحافظات والقرى والنجوع، بقول لكم شعب مصر حقيقة شعب يحب الإسلام، والله العظيم أقولها لله. يا لما رحت لن أنسى والله هذا الموقف، معلش أنا طولت صح؟ معلش والله، والله العظيم رحت يا أخوانا في قرية، أصل الجماعة يقولين هنا ما تتكلمش أكتر من كده كفاية عليه. الراجل قال لي، قال لي يا عم الشيخ، قلت له، قال لي أنا سمعت إن في ناس بتشتم الإسلام، قلت له الوش ربنا ما يوريك، عمره ما ركع ولا سجد فعلا. بيقول لي جاي لي يقول لي أنا أسمعك كده وأنت عجبتني ودخلت نخشيش مخي، قلت له اللهم لك الحمد. قال لي أنا سمعت إن في ناس بتشتم على الإسلام، شاور لي عليهم ولا مزعهم. فكان معايا بعض الإخوة والله بكيت في اليوم ده. الراجل ما بيصليش، ما بيصليش، ولكن فطرته يا اخوانا نطقت. الناس عايزه الاسلام، بس عايزه اللي يعرفها الاسلام، صح؟ عشان كده ليا طلب واحد منك، الناس قرايبك وحبايبك واخواتك اللي بيروحوا الجامعه اللي ملعوب في دماغهم، هتسيبهم ولا تفهمهم؟ صح ولا لا؟ افهمهم، أفهمهم إن الكلام اللي بيتقال ده مش الإسلام، مش ده الإسلام، ولا دول أي اتجاه إسلامي، ده عايزين يسقطوا الإسلام في شخص الجماعات الإسلامية، صح ولا لأ؟ فهموهم يا جماعة، وعوهم علشان نوصل كلنا لبر الأمان. اللي بيفهموا في النت هيدخل على الفيسبوك، على جروب علي قاسم على الفيسبوك، هينزل سي دي اسمه جمال الإسلام. سي دي اسمه ايه؟ جمال الإسلام. السي دي ده هيلاقي عليه مقطع للشيخ شعراوي، ومقطع للدكتور نصر فريد واصف، وهيلاقي عليه مقطع لكبير النصارى في مصر شنود وهو يدافع عن الإسلام، وهيلاقي عليه مقاطع العم الشيخ حسان والمشايخ الفضلاء. انشروه في الشباب، صح ولا لا؟ طيب يا عم الشيخ اللي ما عندوش كمبيوتر بيعرف يقرا؟ نقول له طب يعمل ايه؟ نقول له تشارك في نصرة الاسلام، طلع موبايلك عشان املك رقم عشان اشغلك، طلع موبايلك. الرقم 04 وحايد 3-2-3-8-3-8 كمان مرة، 0-3-2-3-8-3-8 مشروع نشر الهداية. هتلاقوا فيه مطوية هناك اسمها خايف منه ليه، مطوية اسمها ايه؟ خايف منه ليه، دي فيها فتاوى علماء الأزهر الشريف. وهتلاقي كمان فيه مطوية اسمها صوتك أمانة، مطوية اسمها ايه؟ صوتك أمانة. وهتلاقوا في مطوية اسمها نحري دون نحرك يا شرع الله، وهتلاقوا في سي دي جمال الإسلام. تقوم حضرتك تاخد كميات وتبدأ توزعها على شباب قريتك وعلى بنات القرية والناس اللي بتروح الجامعة وعلى الكافيهات، أو تتعاون مع الإخوة هنا في القرية، صح؟ أخونا الأخ عمرو وإخواننا الفضلاء، بحيث ان تيجي الحاجات دي كلها وتتوزع على مستوى بني سويف، ويكتب لك اجر النفاح والجهاد والدفاع عن الاسلام. عايز تنال الاجر ده ولا مش ناوي؟ ما سمعتش، هتنال ولا لا؟ ان شاء الله. اسال الله تعالى ان ينصر دينه، وان يعز شرعه، وان يحفظ اولياءه، وان يوفق في بلادنا الصالحين المصلحين، وان يولي امورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.